الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وتولاه إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات، حذراً من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو بالتشكيك كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير. وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد أن ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله ما وقع من الاشتباه العريض الطويل العريض في مسألة القدر المشترك، في مسألة إثبات القدر المشترك وهل هو يستلزم التشبيه أو لا، فمبين أن إثبات القدر المشترك لا يستلزم التشبيه، لأن هذا القدر ليس فيه خصائص أحد الطرفين، لا خصائص المخلوق ولا خصائص الخالق، فإثباته لا يستلزم التشبيه. وذكر أن من تدبر في هذا الموضع وفهمه جيدا زالت عنه كثير من الإشكالات، لأن من نفى شيئا ظن أن إثباته يستلزم التشبيه فوقع في التعطيل. بعد هذا ذكر بعض المسائل التي الخلاف فيها قريب من الخلاف في مسألة التشبيه أو في مسألة القدر المشترك. نجد أن هناك خلافا طويلا في هذه المسائل التي ذكرت، هي مسائل التي ذكرت هنا خمسة، وهي ترجع إلى أربعة، لأن الأخير هو نفس الأول. المسألة الأخيرة هي نفس المسألة الأولى، فذكر أربعة مسائل فيها خلاف طويل يحكى في كتب الكلام، وفي بعضها خلاف حتى في كتب الفلسفة. ولا زال هذا الخلاف؟ سبب الخلاف في هذه المسائل هو عدم التفصيل. سبب الخلاف في هذه المسائل كلها عدم التفصيل. مثلا اختلفوا في شيئية المعدوم، هذه من المسائل التي ذكرها هنا. اختلفوا اختلافا طويلا عريضا في ماذا؟ في شيئية المعدوم، هل المعدوم الشيء أو ليس بشيء؟ ولا زال يختلف في هذه المسألة. فإذا فصل ما الذي تقصده بالشيء، هل تقصد به شيئا موجودا في الخارج، أو تقصد به أو تقصد به أي شيء يمكن تصوره؟ ما الذي تقصد؟ أنا في ذهني أشياء كثيرة، ليس من اللازم أن تكون في الخارج. فما الذي تقصد؟ إذا فصلت هكذا ينتهي الإشكال، ينتهي الخلاف. أما إذا بقيت على ما هي عليه يبقى الإشكال ويبقى الاختلاف. وهكذا في مسألة القدر المشترك، القدر المشترك الذي يثبت لله عز وجل، أول خطوة في ذلك يسأل هل ما أثبته كمال أو ليس بكمال. هذا أول شيء. مثلا أنا أثبت لله عز وجل إيش؟ العلم. العلم دون أن أضيفه إلى الله عز وجل وإلى المخلوق، هل هو كمال أو لا؟ ولا شك أنه كمال دون أن أضيفه إلى أحد، كمال مطلق. هذا القدر، القدر المشترك، العلم الذي هو ضد الجهل، هذا القدر المشترك يشترك فيه الخالق ومن وصفه الله عز وجل بالعلم في أصل المعنى. ثم بعدما تضيفه إلى الله عز وجل يختص علمه بما يليق بشأنه. هنا لا يشترك معه أحد في ماذا؟ في العلم الذي يختص به. أما القدر المشترك الذي هو العلم الذي هو ضد الجهل، هذا ثابت أصل المعنى، ثابت لمن أثبته الله عز وجل لبعض المخلوقين. وعلمه بعدما يضاف إليه يفهم منه ما يليق بكونه مخلوقا، بكونه علمه أن علمه ضئيل، وبكونه أن علمه ليس منه. هكذا يقول شيخ الإسلام: ولما كان الأمر كذلك، أي بهذا التفصيل، كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام. تناقض كما قلنا تفريق بين المتماثلين أو التفريق بين المتماثلين أو الجمع بين المختلفين. فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك أي يجعل الفرار من التشبيه، يجعل ذلك أي يجعل الفرار من التشبيه حجة له، حجة فيما يظن نفيه من الصفات. هو يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه، إثبات العلم فقط هذا يوجب التشبيه، فينفيه. في نفيه عنده حجة، ما هي الحجة؟ أنه فر من التشبيه، لأن إثبات العلم هذا يستلزم التشبيه بين الله عز وجل وبين بين الخلق، فيجعل ذلك أي يجعل الفرار من التشبيه له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه. ملزومات التشبيه كثيرة، منها التماثل بين الله عز وجل وبين خلقه. وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، كل من أثبت شيئا يدخل فيه هذا. تارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، مثلا المعتزلي لما يثبت الأسماء يتفطن ويقول هذا، والأشهر لما يثبت بعض الصفات يتفطن ويقول هذا، فيقول أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير. الشيء من الإثبات لا بد منه حتى يتميز بصفاته، حتى يتميز عن غير من المخلوقات. ها؟ ولما يسأل ويقال له طيب ما أثبته هذا يستلزم التشبيه، يقول لا لا، هذا القدر لا يستلزم التشبيه. فيجيب به، يجيب بماذا؟ بما ذكره من التفصيل الشيخ الإسلام أن إثبات القدر المشترك، أن إثبات القدر المشترك لا يستلزم التشبيه، يجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاق، فيكون مع أهل السنة، فيكون إيش؟ مع أهل السنة. لما يريد أن يستدل فيما يثبت الحجة نفسها، حجتي هي حجته، لما يلتحق مع المعطلة في شيء من النفي هنا يثير نفس الشبهة. الأشعري مثلا فيما يثبت معي الدليل، هذا دليل، فيما ينفي هذا الدليل عليه، يقول لي يستلزم التشبيه، هنا يقول للمعتزل لا يستلزم التشبيه. واضح؟ وهذا هو التناقض. إذا كان يستلزم التشبيه كن مع الجهم، يلزمك أن تكون مع الجهم. لا أقول له هذا هو الأفضل، أنا أقول مع ما فيه من التناقض حاله أحسن من الله، ولكن أذكره بما في موقفه من التناقض. إذا كانت حجتك علي صحيحة فيلزمك أن تكون مع الجهم، إذا كانت حجتك على المعتزلي صحيحة فيلزمك أن تكون معي في جميع الصفات. فإثباتك بعض الصفات مع التنكر لدليل المعتزلة هذا جيد، ولكن يلزمك أن تطرد هذا في جميع الصفات. ونفيك لبعض الصفات مع تنكرك للدليل الذي كنت معي فيه هذا باطل ويجرك إلى أبطل منه، وهو موافقة الجهمية. وهذا هو التناقض. أحيانا تثبت لدليل نفس الدليل تتركه في مجال آخر، إما أن تثبت جميع الصفات لأن من أثبتها هو الله عز وجل أو رسوله، تثبتها كلها ولا تعبأ بشبهات المعطلة، وإما أن تكون مع الجهم لأن هذه الشبهة أنت تخول بها وتجعلها دليلا، هذا يلزمك أن تكون مع. لماذا وقع في هذه المعمعة كلها؟ لأنه لم يفصل. يستلزم التشبيه هنا؟ لا يستلزم التشبيه هنا. طيب كيف استلزم هنا ولم يستلزم؟ كيف؟ نعم. يقول بعدها: ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن الوجود. نحن نرقم هذه المسائل حتى نميزها. في أن وجود الرب، هذه مسألة أولى، وهل لفظ الوجود، هذه المسألة الثانية. الصفحة التالية: كما وقع، آخر السطر، مسألة الثالثة. وفي أن المعدوم، المسألة الرابعة. وفي وجود الموجودات، المسألة الخامسة. هذه المسألة مثل المسألة الأولى كما قلت. كما وقعت القدر المشترك في هذه المسائل كلها أن الاشتباه فيها حصل لعدم التفصيل فيها. وفيها في بعض هذه المسائل يظن أن هناك شيء ولا يكون شيء، يظن أنه ليس هناك شيء ويكون هناك شيء كما هو في الحال. في المسألة الأولى، في الثانية والثالثة والرابعة، المسائل هذه كلها إذا فصل الأمر فيها ينتهي الإشكال وينتهي الاشتباه والاختلاف. يقول: وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته. هذا خلاف، ومن أشهر الخلافات وأطولها. طبعاً الشيخ الإسلام سيعطينا نبذة من الراجح في هذه المسائل، فلا نستبق، سيعطينا يعني في كل المسائل هذه سيعطينا الراجح فيها باختصار شديد. وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك؟ هذا أيضا خلاف، وخلاف طويل وعريض. لفظ الوجود في المخلوقات أو بين الخالق والمخلوق، هل إطلاقه بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو بالتشكيك؟ في المخلوقات مثلا، أعتذر عندي صداع شديد، في المخلوقات مثلا وجود البعوضة ووجود العرش بينهما تفاوت عظيم، أليس كذلك؟ كلاهما مخلوق، فهل إطلاق الوجود عليهما من باب الاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو بالتشكيك؟ طبعاً إذا كان مقولاً بالاشتراك اللفظي يكون وجود الله مستقلاً لا يشاركه مخلوق في شيء. يعني قلنا سبقاً، ذكرنا هذا، أن الألفاظ إذا اتفق اللفظ واختلفت المعاني فهذا مشترك. اتفق اللفظ اختلفت المعاني، كإطلاق العين على العين الباصرة وعلى العين الجارية وعلى العين بمعنى الذهب وعلى العين بمعنى الذات وعلى العين بمعنى الجاسوس، هذه كلها اللفظ فيها واحد، ومعنى كونها مشتركة أن هذه المعاني لا تتفق فيما بينها، بينهما تباين، بينها تباين، النسبة بين هذه المعاني تباين. فمثلا إذا قلنا أن الوجود، إطلاق الوجود على البروض وعلى العرش من باب الاشتراك اللفظي يكون وجود العرش يختلف تماما عن وجود البروض، لا يشتركان في شيء. اللفظ إذا كان واحدا والمعاني مختلفة فهو مشترك وعكسه عكسه، الألفاظ كثيرة والمعنى واحد، هذا كالترادف. ها؟ هذا ترادف عكسه كجلسة وقعدة. طبعا هناك فروق بسيطة، نحن نتحدث عن المعنى العام. وأيضا مثل الأسماء الكثيرة للسيف، السيف، الصارم، المهند، الألفاظ كثيرة وتدل على مسمى واحد. وهذا البحث يدخل أيضا في أسماء الله عز وجل كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ابن القيم وبعده الشيخ ابن تيمية في القواعد المثلى، أسماء الله عز وجل متباينة باعتبار ومترادفة باعتبار، متباينة باعتبار دلالتها على معاني ومترادفة باعتبار دلالتها على الذات. واضح؟ إذا كان مقولا بالتواطؤ، إذا كان لفظ الوجود مقولا بالتواطؤ تكون حقيقة الوجود في الله عز وجل وفي المخلوق شيء واحد. الوجود بمعنى ما يقابل العدم، الوجود بمعنى ما يقابل العدم، هذا الوجود يعني وجود البعوض ووجود العرش نفس الشيء، أصل المعنى. لكن البعوض يعني له وجود يخصه والعرش له وجود يخصه، نحن نتحدث عن إطلاق اللفظ من أصله. وكذلك وجود الخالق والمخلوق في أصل الوجود يشتركان، ولكن وجود الخالق يختلف عن وجود المخلوق في خصائصه. في ماذا؟ في خصائصه. وكذلك بالتشكيك، هل بالتواطؤ أو بالتشكيك؟ التشكيك أو المشكك هو نوع من المتواطئ، هو نوع من المتواطئ. المتواطئ هو الذي يشترك أفراده في معناه سواء تفاضلوا أو تفاوتوا، تفاضلوا وتفاوتوا أو تساووا، والذي يشترك أفراده في معناه سواء تفاضلوا وتفاوتوا أو تساووا، هذا هو التواطؤ بمعنى العام. المشكك هو المتواطئ الذي تفاضل أفراده في المعنى. واضح؟ هذا الذي يريده الشيخ الإسلام هنا من المتواطئ، وإلا يقال في تعريفهما المتواطئ ما يشترك أفراده في المعنى من غير تفاوت، كاشتراك أفراد الإنسان في الإنسانية، في الإنسانية يشتركون كلهم، هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان يشتركون ولا يتفاوتون في معنى الإنسانية. واضح؟ أما المشكك فهو الذي هو الذي يكون فيه في أفراده أفراده تشترك في أصل المال ومع تفاوت في المال. مثلا البياض، البياض بياض الثلج وبياض الإنسان تفاوت، بياض الورق وبياض الإنسان تفاوت في أصل المعنى، واضح هذا المشكل. وكذلك النور. نعم. إذن بالنسبة للقول الثاني للتواطؤ والتشكيك، الأمر فيه سهل، سواء قلت بالتشكيك أو سواء قلت بالمتواطئ ما في إشكال، ولكن الشيخ الإسلام سيرجح أنه بالتواطؤ لأن التشكيك نوع من المتواطئ، على ما ذكرنا أن التواطؤ هو الذي يشترك فيه أفراده في المعنى سواء تفاوتوا أو تساووا، والمشكك يختص بما إذا تفاوت. فإذا المشكك نوع من نوع من ماذا؟ نوع من المتواضع. فلذلك الخطب فيه ما أسهل. ولكن الذي يقول أن الإطلاق هنا إطلاق لفظ الوجود على الخالق والمخلوق أو بين المخلوقات مقول بالاشتراك اللفظي، هذا هو الخطأ. هذا يظن أنه إذا قال لفظ الوجود مقول بالمتواطئ يظن أنه يستلزم التشبيه، وليس هناك تشبيه، لأن الاشتراك هنا في القدر المشترك، وكما ذكرنا أن الاشتراك في القدر المشترك لا يستلزم التشبيه في الخصائص، لا يستلزم التشبيه في الخصائص. وكما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، هذا الاشتباه وقع من المعتزلة، وأول من اخترع هذه النظرية هو أبو هاشم المعتزلي، توفي نهاية القرن الثالث، توفي سنة 303 أظن على ما أذكر، يعني في السنة التي توفي فيها الإمام النسائي. أبو هاشم اخترع هذه النظرية، نظرية الأحوال. والمعتزلة عموما عندهم إشكال في قضية الصفات، إذا نفوا الصفات وقعوا في إشكال، إذا أثبتوا الصفات وقعوا في إشكال. فهذه القضية بالنسبة لهم قضية يعني تحيرهم. لماذا؟ لأنهم يثبتون الأسماء. في القواعد التي ذكرها ابن عثيمين رحمه الله أن أسماء الله عز وجل إذا كانت من الأسماء المتعدية فنأخذ منها إيش؟ ثلاثة أمور. نأخذ منها ثلاثة أمور. الله عز وجل أثبت لنفسه اسم السميع، والسمع هو إدراك المسموعات، إذن هناك تعلق بغيره، كل اسم فيه تعلق بغيره أي بالمخلوق فهذا الاسم نأخذ منه ثلاثة أمور. الأمر الأول إثبات أن السميع اسم لله عز وجل. الأمر الثاني إثبات صفة السمع لله عز وجل. الأمر الثالث إثبات أن الله عز وجل يسمع. الأمر الثالث نسميه حكم، نسميه أثر، نسميه مقتضى الاسم، ها؟ كلها المعنى واحد. المعتزلة ماذا يفعلون؟ يثبتون الأول والأخير ولا يثبتون الثاني، والثالث مترتب على الثاني، الثالث مترتب على. متى تعتقد أن الله عز وجل يسمع؟ إذا اعتقدت أنه يتصف بصفة الصمت، فتجده يقول الله عز وجل السميع، ها، ويسمع وليس متصفا بصفة الصمت. لذلك يقولون كما سبق في كلام شيخ الإسلام، إما أن يقول أن هذه الأسماء كلها جامدة لا تدل على الصفة، أو يقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا. المهم يثبت الأول والأخير ولا يثبت الثاني، مع أن الثالث مترتب على، فيقع فيه. وهذا الإشكال طبعا هو يلاحقه، وهذا الإشكال يدل على أنهم وقعوا في ورطة. لماذا وقعوا في ورطة؟ هم قالوا إثبات الصفات هذا إما أن يكون، إما أن نثبت هذه الصفات قديمة فيستلزم تعدد القدماء، أو نثبتها حادثة فيستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه، فلا نثبتها. إذا أثبتناها نقع في الشرك، وهم حريصين على التوحيد. فماذا فعلوا؟ قالوا نثبت الأول والأخير، وما نثبت، مع أنهم إذا لم يثبتوا الثاني لا يمكنهم أن يثبتوا الثاني. فجاء أحد أئمتهم وهو معمر، اخترع نظرية اسمها، هي اشتهرت هكذا باسم نظرية معاني معمر. هذه النظرية قبل الأحوال، نظرية المعاني اشتهرت بالنسبة إلى مخترعها، معاني معمر. معمر قال أن الله عز وجل السميع ويسمع، وليس متصلا بصفة السمع، ولكنه على معنى هو به سامع. يريد أن يقول هو متصف بصفة السمع، ولكن بما أن كلمة الصفة لهم عندهم حساسية منها، فجاءوا بقضية المعنى، نظرية المعنى. هذه النظرية لم تقنعه أولا ولم تقنع الآخرين ثانيا، ولكنهم متيقنون أن هناك شيء، هناك شيء لا بد أن نثبته. جاء أبو هاشم، أبو هاشم قال أنا لا أثبت الصفة ولكنني أثبت الأحوال. ما هي الأحوال؟ هل الأحوال موجودة خاصة؟ لأنه إذا قال الأحوال موجودة يقال له هذه الموجودات إما أن تكون قديمة فيستلزم تعدد القدماء، وإما أن تكون حادثة فيستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه. قال لا لا غير موجودة. فقيل له إذا كانت غير موجودة إذن أنت أثبتت شيئا سميته أحوال، هذا يدل على أنها موجودة. قال لا غير موجودة، غير موجودة إذن معدومة. قال لا وغير معدومة، طيب ما هي؟ قال واسطة بين العدم و واسطة بين المعدوم والموجود. أول مرة في مسيرة الإنسانية كلها يثبت شيئاً واسطة بين المعدوم والموجود، لأنه إذا قال معدوم إذن تتحدث عن الأحوال، ليش؟ كأنك تتحدث عن شيء. طيب إذا كانت موجودة فهي صفة، كما ذكر الباقلاني، الباقلاني له كلام جميل في هذا، يقول إن أثبتتم شيء فهي الصفات التي نثبتها، وإن لم تثبت شيء فتتحدث عن ماذا. ابن حزم رحمه الله له كلام جميل جدا يا هذا، يقول نظرية فعلا غريبة، هي أليس كذلك؟ هي نظرية غريبة، لذلك صنفت في المسائل التي تستشنع وتستخرج في علم الكلام كثيرا، ولكن هناك ثلاثة مسائل غير مفهومة أصلا. فقال أحدهم: مما يقال ولا حقيقة تحته. مما يقال، يقال أن هناك شيء ولكن لا حقيقة تحته، تبدو إلى الأفهام، تبدو إلى الأذهان والأفهام الكسب عند الأشهر والحال عند البهشم وطفرة النظام. وطفرة النظام، هذه المسائل الثلاثة غير مفهومة عندهم من المسائل التي هي يعني مسائل باطلة جدا، هي كثيرة ولكنها أقل شيء مفهومة، أليس كذلك؟ هذا غير مفهوم. طيب، هنا وقع الخلاف في الأحوال. للأسف كان المفترض أن أبا هاشم لما جاء بهذه النظرية كان المفترض أن يضحك عليه الوقلاء ويسكتوه هو في حياته، ولكنه إمام للوقلاء، نظرياته لها احترام، فجاء بهذه النظرية وتركها. اختلف بعده اختلف الأشاعرة في المسألة كعادتهم، أي شيء عند المعتزلة لابد يكون لك موقف فيها، وهذا خطأ يا يعني. أولا لا يلزم أن يكون هناك، أنا أقول هذا حتى تفهم الموقف السلفي الصحيح، أي مسألة تخالف الكتاب والسنة ولكنك لا تعرف أين الخلل، هي مثلا في التعطيل، هناك شبهة قيلت ما عرفت حلها، لا يلزمك أن تحلها، ولكنك يلزمك أن تستمسك بالأصل، لا تترك الأصل لأجل الشبه. الشبه كثيرة، كل واحد عنده شبهة، إن استطعت أن تحلها هذا جيد، ما استطعت فعندك أصل تستمسك به. الأمر الثاني، هذا الذي يأتي بالشبهة لا يجب عليك أن يكون لك موقف من الشبهة هذه، قد لا تفهم الشبهة أصلا، لا كرامة لهذه الشبهة. إذا فهمت وحللت الشبهة وعرفت ما فيها من الخلل بالتفصيل هذا جيد، ما عرفت يا أخي ما فهمت الشبهة انتهى الأمر، هذا لا يجعلك تشكك في الأصول التي عندك، لأن الأصول التي عندك هي أصول منصوص عليها. فاختلف الأشاعرة، أول من تحدث عنها حسب ما عرفت الله أعلم والباقلاني كلام الباقلاني فيها في الحال جميل، يناقشهم ويقول إن أثبتتم شيئا فهي الصفات التي وأنتم غيرتم العبارة، وإن لم تثبتوا شيئا فلا نتحدث عن المعدوم. ما أن كلامه واضح إلا أنهم هم الأشاعرة النسب إليه أنهم ممن يقول بالعقل، وهذا خطأ، ممن تحدث عن الحال والتزمها ورد على المخالفين جوين ممن يقول بالحال، ولكن جمهور الأشاعرة لا يقولون بالحال، وكما يقول أحد متأخريهم وإثبات الحال محال، إثبات الحال محال، جمهور الأشاعرة لا يقولون بالحال. من أشهر من يقول بالحال جويني والسنوسي. السنوسي قسم الصفات تقسيما جديدا اعتمادا على هذه الشروط. الصفات السبع عند السنوسي 14، الصفات السبع، وبعض ما ادري ايش يسميهم يقولون يعني الأشاعرة لم يقتصروا على سبع صفات، عندهم 14 او اكثر من 14. هذا القول مبني على إثبات الصفات، فيقولون هناك صفات المعاني وهناك الصفات المعنوية، هناك صفات المعاني وهي سبع والصفات المعنوية وهي سبع، مثلا صفة السمع، وكون الله عز وجل سامعا هذه صفة، صفة السمع صفة، صفة البصر، بصر صفة، وكونه باصرا صفة، هي نفس الشيء. كونه كذا كونه كذا، هذه النظرية مأخوذة وهي مبنية على إثبات الحال. فمن أشهر المثبتين للحال السنوسي من المتأخرين، والجويني من المتقدمين، وجمهور الأشاعرة ينكرون الأحوال. الاشتباه هنا حصل في الأحوال، وسيحسم شيخ الإسلام هنا الكلام فيها باختصار شديد سيأتي. أيضا حصل الخلاف في أن المعدوم هل هو شيء أم لا، حصل الخلاف أيضا في وجود الموجودات عموما، هل هو الوجود زائد على ماهيتها أم لا. هذه المسألة مثل المسألة، يقول شيخ الإسلام وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، لأنه يظن أن من يقول كذا وكذا يلزمه كذا وكذا فيحكيه قولا، وتارة يبقى في الشك والتحير. وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع فيها من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. بعد هذه التقدمة وهذه المقدمة يبين الآن رأيه ملخصاً المسائل الخمسة هذه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج.
نعم، هذه المسألة الأولى. لاحظ هناك في المسألة الأولى، هناك هل وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته. ولاحظوا في المسألة الأخيرة، وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا؟ فهنا نسأل المختلفين هؤلاء، نقول لهم ماذا تقصدون بالماهية؟ وجود الشيء هل هو عين ماهيته أو لا؟ وجود هذا القلم، هذا القلم وجوده هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته؟ هذه الشبهة نشأت من مذهب أرسطو، أن كل شيء، أن كل الموجودات فيها شيئان، وجود وماهية، وجود وماهية. الوجود هذا الذي تراه، هذا كل ما تراه هذا وجود، ماهيتها هذا العنصر الذي يبحث عنه عن طريق المنطق. أنت تظن أن القلم حقيقتها حقيقة القلم هكذا، هي مستطيلة وفيها كذا، هذا الذي تظنه، أليس كذلك؟ هذا عند المناطق من السذاجة. ما لم تعرف ماهيتها، ماهية القلم، ما لم تعرف ماهية القلم، ما لم تعرف ماهيته، فلم تعرف، ما عرفت شيئا. طيب ماهية القلم كيف يبحث عنه؟ عن طريق المنطق، عن طريق المنطق. التعريف الحد الأرسطي هو الحد المنطقي يعطيك ماهيته. فمثلا هم لما قالوا الإنسان حيوان مطلق، هذان الوصفان هي الأوصاف التي هي داخل في ماهية الإنسان. طيب هناك أمور أخرى أيضا في الإنسان ما يكون الإنسان إلا بها، قالوا هذه عوارض ليست من الماهية، وهكذا أشغل الناس بشيء اسمه الماهية، وقالوا هذه الماهية لا تدرك إلا بإيش؟ قالوا المعارف على قسمين، تصورات وتصور وتصديق. التصور لا يحصل إلا بالقياس المنطقي، والتصور لا يحصل إلا بالحد المنطقي، والتصديقات لا تحصل إلا بالقياس المنطقي. مع أن الصواب في هذا، ذكر الشيخ الإسلام، وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته، ليس هناك أمران، هناك أمر واحد وهو وجوده وهو ماهيته، ليس هناك فرق بينهما في الخارج، ليس هناك فرق بينهما في الخارج. ولكن أحيانا نحن نطلق الماهية على ما هو في الذهن. من هذه الناحية هناك فرق بين ما في ذهنك وبين ما هو أنت في ذهنك، وصف خاص بالقلم، أليس كذلك؟ إذا قيل القلم فيأتي في ذهنك صفة عامة للقلم، هذا في ذهنك. القلم هذا الآن هو في الخارج، هذا غير الذي في ذهنك، أليس كذلك؟ لأن ما في ذهنك في ذهنك، هذا في الخارج. إذا أريد بالماهية ما في ذهنك، فهناك فرق بين الوجود الخارجي والوجود الذهني. أما إذا أردت الوجود الخارجي، فالوجود الخارجي والماهية الخارجية كلها شيء واحد، ليس ليست الماهية شيء زائدا على الوجود، لا، الوجود والماهية شيء واحد. نحن إذا فهمنا الشبهة سنعرف الحل. الشبهة هذه التي جاء بها أرسطو هي مبنية على شبهة شيخه أفلاطون. أفلاطون الذي قال بالمثل، نظرية المثل، يرى أن كل شيء في الدنيا هذه صورة للحقيقة التي هي فوق، هكذا يرى. ولذلك يقال المثل العليا، هناك من يقول بهذه الخرافة، هناك من يحترمها. لماذا؟ لأنها من أفلاطون. أول من رد عليه وكذا هو تلميذه أرسطو، رد عليه. مع ذلك تلميذه لم يستطيع أن يتخلص من هذه الشبهة. فالمثل الذي اعتقدها شيخه فوق، هذه نزلها وجعلها طبعا هو يعتبر ماهيات مفارقة، هو اعتقدها ماهيات ليست مفارقة وإنما هي مع الموجودات. فكل موجود فيه وجود وماهية، هذه الماهية هي هو نزلها منها، وهذه الماهية لا تعرف إلا بماذا؟ بالمنطق. فلذلك شيخ الإسلام لما يرد على المنطق لا يرد على أنه على أن تعريفاته معرفات، هذا لا، 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 يرد لأنهم حصروا العلم على المنطق. هناك شيء وهو الماهية لا يدرك إلا بماذا؟ بالمنطق. حصروا العلم على المنطق، هذا الذي ينكر عليه وقت الأذان. إذن يقول وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية التي في الذهن، فإنها مغايرة للوجود للموجود في الخارج. إذا أخذنا الوجود الذهني، فوجود الوجود الخارجي زائد على الماهية. الماهية هي التي في الذهن، فالوجود الخارجي زائد على الماهية. أما إذا أخذنا الوجود الخارجي الماهية ليست زائدة على، وهذه خلاصة. إذا أخذنا الوجود الذهني فالوجود الخارجي زائد على الماهية. أما إذا أخذنا الوجود الخارجي فالماهية ليست زائدة على، الوجود ليس زائدا على الماهية، الوجود ليس زائدا على الماهية. فهنا لما يقول شيخ الإسلام فإنها مغايرة للموجود في الخارج، فيكون وجوده في الخارج زائدا على وجوده في الذهن. الوجود الذهني هو الوجود العلمي، الوجود الذهني هو الوجود العلمي. كل شيء تعرف عنه، هناك مخزون عندك عن هذا الشيء، وهذا في ذهنك، هذا الوجود العلمي. أما وجوده الخارجي فهو وجوده الحقيقي. وهناك فرق بين الوجود الذهني والعلمي وبين الوجود الخارجي. فإذا قيل لك هل الوجود زائد على الماهية، قل له إذا قصدت الماهية في الذهن فالوجود الخارجي زائد عليه، أما إذا قصدت
الماهية في الخارج فالوجود ليس زائد عن الماهية.
هي نظرية تتعلق ب لها تعلق بنشوء السوفسطائية. السوفسطائية كانوا كما يقال عنهم كانوا يقولون أن الحقائق نسبية، فهذا الذي أدعي أنا هذا أنا أدعي أنهما قد يكون خمرا وقد يكون لبنا. طيب من الذي يفصل قوة الذي يدعي؟ أنت تدعي أنه خمر وذاك يدعي أنه لبن، والحسم في هذا الأمر يكون للأدلة، فقد تكون قويا في كذا فتثبت أنه خمر والحقائق نسبية، لا تقول أن هذا ما طبعا هذا نسف للمعارف الإنسانية عموما، خروج عن الإنسانية. الفلاسفة في ذلك الوقت تحيروا في مجابهته، وممن جابههم وجاء بشيء هو أشنع مما قالوا هو أفلاطون. أفلاطون قال كل شيء موجود هنا هو الصورة للموجود الحقيقي الذي هو فوق، ولذلك سمى المثل العليا. كل شيء موجود هنا هو صورة للموجود الحقيقي الذي هو فوق. أراد أن يبرد الحقائق عن متناول السوفسطائي، أراد أن يقول لهم إذا استطعتم أن تشككوا في هذه الموجودات فلن تستطيعوا أن تصلوا. جاء تلميذه أرسطو قال له نحن معه في صراع في حقائق نشهدها نراها نلمسها، ها نحن في صراع معه في حقائق نراها أمامنا. تجيت بعالم ما شهده أحد وما رآه أحد وما كيف نثبته؟ رد عليه. ولكن قضية الماهية هي اختصار لجزء مما قاله. نظرية المثل تقول بالحقائق بالماهيات المفارقة فوق، لذلك كان يقول هو لا تقول أن هذا ماء بل قل أنه يشبه الماء، هذا كان يقوله أفلاطون، لأن هذه الحقائق هي صور الحقائق الموجودة فوق. فكان يعني كان قريبا من السوفسطائية، كان يشك يقول لا تقول أن هذا ما بل قل أن هذا شبيه. إيش الفرق بينك وبينه؟ أرسطو قال لا أقول بالماهيات المفارقة بل أقول بالماهيات المقارنة، كل وجود ماهيته معه وليست فوق. طيب كيف نعرف هذا؟ نحن ما نعرف إلا الوجود، كيف سنعرف الماهية؟ قال أنا أخترع لكم شيئا تعرفون به الماهية، وهذا المخترع الجديد هو المنطق، بالمنطق تعرف كل شيء. إذا كانت التصديقات نسبة شيء إلى شيء فهذا يعرف بالقياس،
وإذا كانت التصورات هذه تعرف بإيش؟ بالحد في الحدود. هكذا قال. ولازلنا يعني ندور في فلك أرسطو وأفلاطون.
ما هو تعريف الماهية عندهم؟ ما هي الماهية؟
الماهية هذه منحوته من كلمة ما هو. كل شيء يكون السؤال عنه بحسب المطلوب. إذا أردت معرفة الحقيقة فيكون السؤال بما هو. تريد تعرف مكانه تقول إيش؟ أين هو. تريد تعرف صفاته تقول كيف هو. ها؟ تريد تعرف حقيقته يكون السؤال بماذا؟ بما هو. فالماهية منحوتة من قولهم ما هو. واضح؟ منحوتة من السؤال. فلذلك ما الماهية هي الحقيقة. الماهية هي الحقيقة. وحقيقة كل شيء وجوده. واضح؟ ليست حقيقته زائدا على وجوده.
إلا في الذهن.
إلا في الذهن. نعم.
شيخ تصور الماهية يعني القياس المنطقي مقدمة الثلاث مقدمة الأولى والثانية والنتيجة. الحكم على شيء بالنسبة بين
القدم والثاني. هذا في الأقيسة في التصورات.
تصديقات
في التصديقات يكون بالقياس. معرفة التصديقات يكون بالقياس. ومعرفة التصورات تكون بالحدود. حدود المنطق. مثلا هذا الشيء ما هو، هذا ما هو، هذا ما هو، تعرفه بالحدود المنطقية. نحن ننظر إلى الظاهر ونقول أن هذا كذا وكذا. هم عندهم هذه المعرفة الساذجة جدا. نعم.
شيخ دعنا نقول شيخ ننظر يعني بالمعارف بالنسبة للأذهان كأن نقول هناك حقيقتان في الذهن وفي الخارج. الحقيقة الخارجية لوجود الخارجية هي الصحيحة. في الذهن قد تطابق الخارجية وقد تخالفها.
والعكس أيضا. والعكس أيضا. نعم الذي تقوله صحيح. الذي تتصوره قد لا يكون مطابقا للواقع. لأن ما في الذهن كما قلنا صلاة الله كما قلنا هو الوجود الذهني والوجود العلمي. وما تتصوره قد لا يكون مطابقا للواقع للخارج. وما هو موجود في الخارج فهذا الوجود هو حقيقته وهو ماهيته. الوجود ليس زائدا على الماهية وليس زائدا على الحقيقة. كما قلنا هذه الشبهة نشأت من نظرية أفلاطون.